بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. وقفنا في كتاب منار السبيل على باب سنه الطلاق وبدعته. سنة الطلاق معناه ان في طلاق على السنة وطلاق طلاق اخر، وهو طلاق البدع، طلاق المبتدع. يقول لنا اي ايقاعه، يعني باب ايقاع الطلاق على وجه مشروع وعلى وجه محرم منهي عنه. الطلاق ذكر الله عز وجل الطلاق مرتين، فامساك معروف او تسريح باحسان، هذا الطلاق الشرعي. الطلاق البدعي أن يطلق الإنسان على خلاف ما ذكر الله عز وجل، قال الطلاق مرتان، مرة ثم مرة، والمرة الثالثة لا تحل له. فإذا جمع هذا كله مرة واحدة خالف ما جاء في كتاب الله عز وجل. في ذلك تفصيل وخلاف بين العلماء. شوف هيقول لنا هنا إيه. السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه. يعني هذه السنة، عايز يطلق يطلقها تطليقة واحدة وهي طاهر، بشرط أنها لم يطأها في هذا الطهر، طاهر احتراز من كونها تكون حائضا أو نفساء. فهنا بيقول إن هذا طلاق سنة، طلاق سنة أن يطلق المرأة وهي طاهر لم يطأها في هذا الطهر، لقول تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. قال ابن مسعود وابن عباس طاهرا من غير دماء، طاهرا بهذا الذي أمر الله عز وجل به أن يطلق النساء المرأة طاهر من غير دماء، ويدل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، قولهما في تفسير الآية طاهرا من غير دماء. فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام، فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام، معنى أن يقول لها أنت طالق ثلاثة، أو بكلمات أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يعني هنا بكلمة واحدة أو بكلمات يقول هذا حرام هذا حرام، بغض النظر بقى عن أنه واقع ولا ليس واقعا، يعني هو يرى أنه حرام أن يقول ذلك ولكن واقع ومحسوب عليه طلاق الثلاث، وهي مسألة مختلف فيها زي ما حنرى بعد ذلك. روي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر، قال في الشرح عمر بن قدامة ولم يصح في عصرهم خلاف قولهم، لم يصح يعني في عصر هؤلاء من أول عمر رضي الله عنه، وإن كان سنتان من عهد عمر كان طلاق الثلاث واحدة، بعد ذلك صار الجميع على ما اختاره عمر رضي الله عنه أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا وسيأتي. يقول فأما حديث المتلاعبين فطلقها ثلاثا، فيجيب يعني عن هذا الحديث بأنه لا حجة فيه، فإن اللعان يحرمها أبدا، فهو كالطلاق بعد انفساخه لرضاع أو غيره. يعني عايز يقول إن الرجل طلق المرأة ثلاثا بعد ما تمت الملاعنة يقول فيش حجة في ذلك، لأنه تحصيل حاصل، إنه الفرقة الأبدية أشد من فرقة الطلاق الثلاث. فعلى ذلك كونه إنه طلق ثلاثا ملوش قيمة بعد ما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، أو أن فرقة اللعان فرقة أبدية فلا قيمة لأن يقول لها أنت طالق بعد ذلك أو قبل ذلك. الحديث هو إيه الحديث هذا؟ حديث في صحيحين البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلون أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عويمر العجلاني سأل عاصما عن مسألة ما حصلتش، نعمل ايه في هذا الشيء؟ فكأنه ابتلي بما سأل عنه، سأل عن شيء والنبي صلى الله عليه وسلم اتضايق من هذا السؤال، ان واحد يسأل عن حاجة ما حصلتش، فكأن الرجل يلح على مثل هذا السؤال، فلما ألح هو اول من ابتلي بهذا الذي سأل عنه، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعادها حتى كبر على عاصم من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رجع لعويمر فعويمر سأله هل سألت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما أتيتني بخير، قد كره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. الرجل قال لا أنتهي حتى أسأله عنها، فابتلي بهذه القضية وراح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. واضح الحديث مختصر، واضح في اختصار في الحديث هنا أنه الرجل ما زال يسأل وكأنه ابتلي بهذا الشيء، وذهب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ابتلي به فنزل القرآن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأتي بها. فراح جاب المرأة وتلاعن أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمت الملاعنة. هي ردت عليه بعدما هو بدأ بالملاعنة كما ذكر الله عز وجل. فقال الرجل كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنه قال هي طالق ثلاث قبل أن يقول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعبين. يقول هنا فلا حجة فيه، هذا الحديث لا حجة فيه، يعني لا حجة فيه في إيه؟ هو اختار في البداية أن طلاق الثلاث حرام ولا حلال؟ حرام. يحتج من هذا الحديث يحتج على أنه حرام ولا حلال؟ على أنه حلال، لأن الرجل قال هي صار طالق ثلاثا ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما انكرش عليه. فهو بيرد ذلك ويقول لا ما فيش حجة في ذلك. الفرقة مش فرقة الطلاق، ما هيش فرقة الطلاق، الفرقة فرقة لعام والفرقة على التأبيد. فعلى ذلك كون يقول طالق ثلاثا ولا طالق مية حتى ما ملوش قيمة ما يقوله، لأنه يفرق بينهما بتمام الملاعنة بفرقة الملاعنة فرقة اللعان، وهي أقوى من أنه يقول أنت طالق ثلاثا. يعايز يقول أن طلاق الثلاث حرام ولا حجة في قول الرجل ذلك، لأن التفريق هنا ليس بطلاق وإنما كان تفريقا بسبب الملاعنة. طيب حديث فاطمة، حديث فاطمة أن زوجها أرسل إليها بتطليق. هنا هذه امرأة صحابية كانت متزوجة من رجل، والرجل أرسل إليها بتطليق بقيت لها من طلاقها، وجاء فيها أنه طلقها ثلاثا، في بعض الروايات أنه طلقها ثلاثا. فبيقول لا ما فيش حجة في ذلك، لأن الرواية اللي فيها طلقها ثلاثا موضحة برواية أخرى أنه أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها، إذا ما جمعش لها ثلاثة تطليقات ولا غيره، فإنما طلق الطلقة الثالثة، وهذه فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، فطلقها التطليقة الثالثة بعدما ذهب زوجها إلى اليمن. يقول وحديث امرأة رفاعة جاء فيها أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات، أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات، والمعنى أنه له ثلاث تطليقات فهذه الثالثة، هي ما طلقهاش ثلاثا مرة واحدة وإنما آخر تطليقة اللي بقي الطلاقة. يقول إن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقعت ثلاثا في قول الأكثر. إن طلق ثلاثا بلفظة أو بكلمة واحدة، يعني قال المرأة أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فكأنه يرى هنا أنها تقع ثلاث تطليقات. هنا قول مين ده؟ يقول قول الأكثر، الأكثر من العلماء يرون ذلك، إن الأقل يرون أن هذه تقع طلقة واحدة، وليس الأمر فيه قولين فقط أو ليس فيه قولين فقط، وإنما فيه ثلاث أقوال. قول بأنه يقع ثلاث تطليقات وقول الجمهور بل جماهير العلماء. القول الثاني أنه لا يقع شيئا باعتبار أنه بدعة، وهذا قول شاذ وهو خطأ. قول ثالث بأنه يقع طلقة واحدة، وهو قول الأقل من العلماء، وسنرى أدلة من قال بقول أنه يقع ثلاثا ومن قال بأنه يقع واحد. في حديث ابن عمر قال قلت يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي إرجاعها؟ قال إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك، وبانت منك، يعني لو طلقها ثلاث تطليقات مرة واحدة يبقى أنت عاصي وبانت منك امرأتك. ولكن هذا لم يصح، الحديث رواه الدارقطني، والشيخ الألباني قال حديث منكر، منكر معناه أن رواته ضعفاء وخالفوا الثقات في ذلك، فهذا الحديث المنكر مخالفة الضعيف للثقة، خلاف الحديث الشاذ نقول مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مش كده؟ أو خلافة الثقة لمجموعة الثقات. وعن مجاهد قال: جلست عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثة. يعني الرجل اللي جاء بيسأل يقول ابن عباس إنه طلق امرأته ثلاثة، فسكت حتى ظننت أنه رادها عليه. يعني الراوي وهو مجاهد من تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما كان عارف أن مذهب ابن عباس في ذلك طلاق الثلاثة شقة واحدة، فسكت ابن عباس. فمجاهد توقع أن ابن عباس هيقول له رجع، ما قالش. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: ينطلق أحدكم فيركب الأحموق ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس، وإن الله تعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا عصيت ربك فبانت منك امرأتك. هذا رواه أبو داود وهو صحيح عن ابن عباس. وهذا عامل إشكال إن ابن عباس كيف يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طلاق الثلاث كان يقع واحدة وهو يقول بخلاف ذلك. فالجماهير قالوا يؤخذ بهذا القول عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا يدل على شذوذ ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض من أهل العلم يقول لا، هذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما، والعمل بالرواية وليس الرأي. إذا كان ابن عباس روى شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفتى بخلاف ما رواه، فالعمل بما رواه وليس برأيه رضي الله عنه. وهنا مبني على إيه؟ ليه ابن عباس خالف ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح من أحاديث أخرى أن ابن عباس كان يقول بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يرد أن يخالف ما اجتهد فيه عمر رضي الله عنه. اجتهاد عمر كان نوع من العقوبة للناس، فحتى لو أن ابن عباس أفتى بشيء آخر فالعمل هيكون بما يقول عمر. عمر أمير المؤمنين وهو الذي أفتى بهذا الشيء كنوع من التعزير ونوع من العقوبة، فعلى ذلك شهد ابن عباس ويخالف في التعزير الذي اختاره عمر أنه يعزر به الناس ويعاقب به الناس أنهم أكثروا من انتطال الثلاثة. انتطال الثلاثة طيب لو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم عمر رضي الله عنه ووافقه الصحابة. ليس رد لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كنوع من العقوبة لمن استمر ذلك ووقع فيه. فعلى ذلك ابن عباس حين يفتي بذلك فهو يوافق عمر رضي الله عنه في الاجتهاد، وليس يريد مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لعمر أن ينسخ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره رضي الله عنه جميعا. أيضا عن مجاهد رضي الله عنه أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل طلق امرأته مئة فقال عصيت ربك وفارقت امرأتك. واحد طلق امرأته مئة مرة كان قال أنت طالق مئة مرة، فهنا يقول عصيت ربك وفارقت امرأتك. وفي رواية أخرى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا طلق امرأته ألفا قال يكفيك من ذلك ثلاثة، يكفيك من ذلك ألف مرة عايز تعمل بهم إيه، يكفيك من ذلك ثلاثة. وهذا كله صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه. وهنا محل الإشكال اللي حدث من فتوى ابن عباس خلاف ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه في صحيح مسلم كما سيأتي بعد ذلك. وعن سعيد أيضا ابن جبير أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم فقال أخطأ السنة وحرمت عليه امرأته، بس ضعيف بهذا اللفظ ولا أبلغني عنه. قال في المنتقى، منتقى الأخبار لأبي بركات بن تيمية وجد أبي العباس بن تيمية رحمه الله. وهذا كله يدل على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة، على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة. يعني اختار الصحابة ذلك وخالف ابن عباس في روايته، ولكن في رأيه وافق قليب على ذلك إجماع، على ذلك إجماع على أن طلاق الثلاثة إذا ألزم به الحاكم يبقى يلزم به ويصح ذلك طالما أنه ألزم به. يقول وفي الحيض، ده انتهى كده الكلام بتاعه عن طلاق الثلاث. هنذكر هذا وبعدين نشوف كلام العلماء في طلاق الثلاث هل يقع ثلاثا ولا يقع واحدة، والراجح من ذلك وإن الحاكم إذا اجتهد فألزم الثلاث وقع وصح ذلك بإلزام الحاكم كنوع من العقوب. أما في الفتوى فيجوز القول بأنه يقع طلقة واحدة على ما جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسنرى ذلك. طيب نوع آخر من طلاق البدعي، يعني أن طلاق البدعي النوع الأول هو طلاق الثلاث مرة واحدة، يقول أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وهذا ليس متفقا على حرمته، مش متفق على كونه حرام، وإنما فيه خلاف أيضا أنه هو حرام ولا ليس حرام. فذهب الكثيرون من العلماء لأنه حرام، منهم هنا الحنبلة ومنهم الأحناف، وأيضا جاء عن الإمام البخاري أنه يجوز ذلك وأنه يقع وأنه ليس حراما، وعن الشافعي أيضا أنه ليس حراما، وحنشوف تفصيل كلامهم فيه. النوع الآخر في الطلاق البدعي ومتفق على كونه بدعي، وهو طلاق في الحيض. الطلاق في الحيض إنه طلاق بدعي، ولا يجوز لأحد أن يطلق المرأة حائض، وإن كان محسوبا على المرأة إذا طلق الرجل طلاقا وهي حائض، أو في طهر وطئ فيه إذا كان جامعها وهي ما زالت طاهرة لم تأتيها الحيضة ثم طلقها بعد هذا الطهر، أو وهي في هذا الطهر الذي جمعها فيه. قال ولو بواحدة فيدعى حرام، يعني هذا طلاق حرام لمخالفته لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات عدتهن. إذا هنا ولو بواحدة، ومعنى كلامه لو حتى إن طلق فوق واحد، طالما أنها في طهر جمعها فيه أو أنها في حيض هذا طلاق بدعي. كأنه عايز يقول لو طلقها ثلاثا في هذا الطهر الذي جمعها فيه أو طلقها في الحيض ثلاثا من باب أولى أن يكون هذا بدعي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له مر فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. عبد الله بن عمر طلق امرأته تعدل، كانت حائضا فطلقها وهي حائض، فعمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها، هي ما زالت طاهرة وطلقها، هي كانت حائضا، فأمره أن يراجعها لغاية ما تطهر. يبقى يرجعها، هي حائض وطلقها وهي حائض، يرجعها. طيب هذه الحيضة تطهر منها ثم يترك ما يطلقهاش لغاية ما تحيض، ثم أو تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء أطلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. يبقى هو طلقها وهي حائض رجعها، هي الآن حائض وطلقها رجعها وهي في حيضتها، أصبر عليها لغاية ما تطهر من هذه الحيضة، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر من هذه الحيضة الثانية، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، يعني وهي طاهر لم يمسها لم يجمعها، إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. طب هذا تطليق من ابن عمر، هل وقع ولا لا يقع؟ بيقول هنا ويقع كلام الشيخ مرعي في الدليل، قال ويقع، نص عليه، يقصد الإمام أحمد رحمه الله نص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه رجعا ولا تكون إلا بعد طلاق، يعني كأنه يقول لما قال مره فليراجعها المعنى طلاق محسوب، فليراجعها يعني حسبت عليه الطلقة، فليراجعها الآن بعد هذه التطليق. وإن كان الصيغة هنا مره فليراجع، صيغة المراجعة، وهنا حيوقف ابن تيمية على هذه الكلمة مره فليراجعها، يقول يعني مش العادة أن يقال راجع في ذلك إلا في المراجعة بالأبدان، واختار أن هنا فليراجعها مش معناه أنه طلاق محسوب وواقع، بل أنه يراجعها يعني يردها إذا كان مشاها لا يجيبها تاني عندها، وقال مش دي الصيغة المعتادة أن يتكلم في ارتجاع المرأة بصيغة مراجعة، لأن المراجعة مفاعلة تكون من اثنين، فهنا المراجعة بالأبدان هي التي تكون من اثنين، وهذا جيد من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وإن كان يعني إذا ثبت النص في أن هذا طلاق محسوب فلا معنى لأن نقول أنه لفظ المراجعة يطلق على ذلك ويطلق على ذلك، وهو أولى في كذا طالما أنه ثبت لفظ أن هذه حسبت عليه هذه التطليق. فنمشي مع الكلام اللي يقولون هنا، يقول ويقع، نص عليه أحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه بالراجعة ولا تكون إلا بعد طلاق، قال نافع، نافع مولى عبد الله بن عمر، يعني كان عبدا عنده وأعتقه، أعتقه عبد الله بن عمر، فصار الآن مولى لابن عمر رضي الله عنه، يعني عبدا ووثيقة. وكان عبد الله طلقها تطليقا فحسبت من طلاقها، يعني نافع وكذا من أخص تلامذة ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنهما، ومن أخص روابه رضي الله عنه، يعتبرون من السلاسل الذهبية رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا نافع مولى ابن عمر، رواية الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه رواية، ومن السلاسل الذهبية رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر، سالم ابنه، ابنه وهو أقوى في رواية عنه من نافع، وكان هذه سلسلة ذهبية وهذه سلسلة من السلاسل الذهبية. قال فحسبت من طلاقها. قال ابن المنذر لم يخالف فيه إلا أهل البدع. ابن المنذر يقول لم يخالف في أن الطلاق في الحيض محسوب، سواء أنه اختلفوا في أنه حلال ولا حرام الطلاق فيه، الصواب أنه حرام فيه، ولكن يقع ولا لا يقع بيقول واقع عليه جماهير العلماء، ولم يخالف فيه إلا أهل البدع. هذا كلام ابن المنذر، وإن كان يعني مسألة أن أهل البدع اللي خالف فيه هذا يعني مروي عن الشيعة أنه غير محسوب، ومروي أيضا عن الظاهرية أنه غير محسوب باعتباره طلاق بدعي، واختاره شيخ ابن تيمية وتلميذ ابن القيم وابن إسحاق وغيرهم، قالوا بأنه لا يقع، لكن قليل جدا اللي قالوا بهذا القول، قال لكن جماهير العلماء على أنه واقع ومحسوب، ويؤيد هو أن ابن عمر السؤال محسوب عليه، إذا كان الراوي قال محسوب عليه نقول الراوي هذا ما وقع له حدث وقعت له وأعلم الناس بما وقع له، ولا يقال هنا أن العبرة بالمروي وليس بالرأي، لأن هنا ابن عمر هو صاحب هذه المشكلة، فهو أدرى بما وقع له حسبت عليه ولا لم تحسب عليه. طب بناء على أن هذه محسوبة، طلقة محسوبة، هل يراجعها للعمل بنص هذا الحديث ولا لا يراجعها؟ يقول تستحب راجعتها إذا طلقها زمن البدعة لحديث ابن عمر وعنه أنها واجبة، وهو قول مالك لظاهر الأمر. هنا المسألة رجع المرأة اللي أنت طلقتها وهي حائض، رجع، هل يجب ذلك ولا يستحب فقط؟ القول الأشهر أن هذا مستحب، وهو الأرجح أن هذا مستحب، لأن طالما حنحسبها عليها نقول نرجعها عشان نكثر عدد الطلاق، يبقى يطب النبي صلى الله عليه وسلم عاقب ابن عمر بذلك، ولعله وجهة نظر في أنه ابن عمر يرجع هذه المرأة، يمكن ابن عمر استمر معها بعد ذلك وقال له إن شئت طلق وإن شئت فارق. لكن ابن تيمية أخذ من هذه المراجعة اللي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها واجبة، لابد من إرجاعها. ليه لابد؟ لأنه طلق ما حسبوش أصلا، ابن تيمية لا يحسب هذا الطلاق. لكن إذا قلنا بقول جمهورنا طلاق محسوب، وإن الرجل ممكن يكون فلاتا أنه يفلت منه طلاق مرة واثنين هيرجعها وبعدين طلقها بقى طلقتين في مرة واحدة، وبعد ذلك لعله يراجعها ثم يطلقها، خلص الطلق طلقات بهذا الشيء، فعليك القول بوجوب المراجعة يعني فيه نظر هنا، فقول من قال باستحباب المراجعة هذا أولى من القول بوجوب المراجعة. قال ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها. لا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها. واحد عاقد كاتب كتاب وبعدين يريد يطلقها، إذا طلقها هل في عدة؟ ما فيش عدة، فيبقى طلقها وهي حائض، طلقها وهي طاهر، ما تفرقش لأنها لا عدة لها، لا عدة لها، يبقى على ذلك إذا طلقها مش حينظر في أنها كانت حائضة ولا كانت طاهرة لأنها لا عدة لها. إذا قال لنا ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها، لأنها لا عدة عليها، تتضرر بتطويلها، تتضرر المرأة يعني بتطويلها مفيش ضرر عليها. ولا الصغيرة والأنيسة، هي نفس الحكاية، صغيرة جود واحدة صغيرة لا تحيض فطلقها وهو داخل بها، ولكن طلقها وهي صغيرة بنقول ملهاش حد، إذا هنا لا سنة ولا بدعة لها، أنه لا احتمال هنا في أنها يمكن تولد، كانوا جميعها تلف وهي لا تحيض أصلا، يبقى بنت صغيرة مش هتطول عليها العدة، العدة بتاعتها بتكون بإيه؟ عدتها بالأشهر، عدتها بالأشهر. كذلك الآيسة من المحيط، المرأة الكبيرة الآيسة من المحيط، فيقول لك لا سنة ولا بدعة في تطليقها، إنها ما بتحيضش أصلا، فعلى ذلك يكون وطأها ولا ما وطأهاش، إذا وطئها وطلقها ما فيش احتمال إنها تحمل في هذا الوطء، فعلى ذلك يقول لا سنة ولا بدعة لها. ولا الصغيرة، وليس لأنها لا تعتد بالأقراء وإنما تعتد بالأشهر، فلا تختلف عدتها، ولا غيبة لهما ولا ولد يندم على فراقه، يعني لا ولد مولود يندم على فراقه، لا ولد في بطنها. وحامل، وحامل ظاهر كلام أحمد أن طلاق الحامل طلاق سنة، وهذا الراجح فيها، إنه يعني كأن اختيار الشيخ مرعي أن الحامل لا سنة ولا بدعة، نجاز لا يطلق عليه سنة ولا بدعة، ولكن الظاهر أن هذا الطلاق وهي حامل أنه جائز يطلق المرأة وهي حتى ما تبين حملها، تبين حملها خلص. كان وهي طاهر لم يتبين حملها ليه؟ لعله يتشوف الولد، يتشوف الولد لما تحمل يندم على ذلك، فلو طلقهاش لغاية ما تبين حملها، إذا تبين حملها خلص التحرر، عايز طلقها طلقها، يبقى هنا الآن يطلقه على بصيرة، بخلاف ما لو وطئ وهي طاهر فلعله يندم إذا تبين أنها حامل. أهو هنا بقى الدليل على أن هذا الطلاق في الحمل طلاق سنة وليس بدعة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: أذهب إلى حديث سالما عن أبيه، أبوه هو مين؟ عبد الله بن عمر، أو سالم عن أبيه، وفيه: فليطلقها طاهرا أو حاملا. طاهر هذا مطلق ولا مقيد؟ كلمة طاهر هنا مطلق ولا مقيد؟ وإن كان في هذه اللفظة مطلقا لكن مقيد بالحديث الآخر، ما هو طهر لم يطأها فيه، في طهر لم يطأها فيه، يبقى على ذلك هنا وإن كان الظاهر الإطلاق ولكن مقيد بحديث آخر، يبقى فليطلقها طاهرا أو حاملا. طاهرا في طهر لم يطأها فيه، أو إنه تبين حمله، تبين حمله، بدليل على أن الطلاق في هذه الحالة سنة، طلاق سنة يعني وليس طلاقا بدعي. يباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة، يباح الطلاق والخلع بسؤالها، يعني هنا هذا قالها تفقها، تفقها، وإن كان الأولى لا يطلق في هذا الوقت، يسبق لغاية ما ينتهي اختيار. هنا يباح لي، عايز يقول إن إذا طلق وهي حائض هيطول عليها العدة، الحائض عدة المرأة إذا كانت ممن يحيض العدة بتاعتها قد إيه؟ ثلاث قروب، ثلاث حيضات. إذا طلقها وهي حائض طب ما تحسبتش هذه، هيستنى لغاية ما تطهر، مش محسوب، وبعدين تبتدي تحيض حيضة 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 بقى أربع حيضات، طال الزمن طال الزمن. فلذلك قال إنه لا لا ما تطولش عليها. فلما هي اللي طلبت الطلاق بيقول لك إنه التطوير منها هي، هي اللي مطول على نفسها، هو مش هو اللي عايز يطلق، هي اللي بتطلب الطلاق، يبقى على ذلك يباح ذلك، هذا اختيار، هذا اختيار. ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من أن المرأة تطلق وهي حائض، يبقى هذا الأصل، يبقى الأصل أنها لا تطلق، يصبر عليها لغاية ما تنتهي الحيضة بتاعتها ويطلقها في طهرها. لكن لو حدث فالطلاق محسوب، الطلاق محسوب. وهنا يقال هنا إذا طلق في هذه الحالة يبقى لا يستحب له المراجعة اللي جاءت في قصة ابن عمر، لا يستحب له ولا يجب على قول الإمام مالك. طيب ابن تيمية هنا له بحث طويل جدا في هذه المسألة، نحاول نختصر شيئا منه. سئل هذا في الفتاوى الكبرى: في من حلف بالطلاق على أمر من الأمور ثم حنث في يمينه، هل يقع الطلاق به أم لا؟ وفي من طلق في الحيض والنفاس، هل يقع عليه الطلاق أيضا أم لا؟ وفي من طلق ثلاثا في مجلس واحد أو كلمة واحدة، هل يقع عليه ثلاثا أم واحدة؟ وفي من قال الطلاق يلزمني على المذاهب الأربعة أو نحو ذلك، هل يلزمه الطلاق ما قال أم كيف الحكم؟ يبقى أربع مسائل هنا يتكلم فيها شيخ الإسلام رحمه الله. أهم أن نشوف التكييف بتاعه، لأنه رحمة الله عليه يجمع في المسألة الأقوال الكثيرة والأدلة الكثيرة، وبيختار القول الراجح الصواب في نظره رضي الله تبارك وتعالى عنه، وسواء وافقنا أو خالفنا في ذلك فننظر في الأدلة، لأنه يجمع الأدلة تجميعا جيدا وعظيما، ينفرد بتجميعه لأدلة المذاهب في المسألة الواحدة. يبقى هنا حيدا يقول لنا المسألة الأولى: في من حلف بالطلاق على أمر من الأمور، العادة واحد يحلف علي الطلاق اعملي كذا، علي الطلاق ما انت عاملة كذا، انت طالق ثلاثة إذا عملت كذا. هنا أجرى هذا التطليق المعلق مجرى اليمين، كأنه عايز يقول لها والله لا انت عاملة كذا فأقسم عليها بالطلاق، علي الطلاق تعملي كذا أو لا تعملي كذا، فحنثته في ذلك هل يقع طلاقا ولا لا يقع طلاقا؟ نشوف كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال: أما المسألة الأولى، في من حلف بالطلاق على أمر من الأمور ثم حنف في يمينه، هل يقع به الطلاق أم لا؟ فيه نزاع بين السلف والخلف، وفيه نزاع قديم. يقول على ثلاث أقوال. القول الأول: يقع الطلاق إذا حنف في يمينه، يعني بيقول علي الطلاق ما تعملي كذا راح تعمله، يقول يقع الطلاق. هذا القول الأول. مين بيقول بهذا القول؟ يقول أكثر أفقه، أكثر فقهاء. يبقى أكثر فقهاء، لأنه لو حلف بالطلاق يقع هذا الطلاق. قال: حتى اعتقد طائفة منهم أن ذلك إجماع النبوي، يعني من كثر من قال بهذا القول اعتقد البعض أن هذا إجماع من العلماء، يعني قول الكثيرين من الفقهاء أن هذا طلاق واقع ومحسوب. قال ابن تيمية رحمه الله: وحجتهم عليه ضعيفة جدا، وهي أنه التزم أمرا عند ورود شهر شرط فلزمه والتزمه. يقول ان هو اللي التزم بهذا الشيء، لما يقول الكذب كوني انت طالق فالزمناه والتزمه، ما الزمناهوش حاجه ما هو ما قالهاش ولا قال هذا الشيء، فملزم بما يقول. يقول شيخ الاسلام: وهذا منقوض بصور كبيره. هذا منقوض، هذا النقد، النقد ان يختار فقيه قولا معينا بناء على دليل معين، خصمه يحتج بهذا الدليل على خلاف ما ذهب به، ويلزمه يقول له: ما انت في المسألة الفلانية احتجت بهذا الدليل على خلاف ما تقول، فيقول هذا النقد. النقد كأنه بينقض القول الذي قاله، انت بتقول هذا في هذه المسألة بهذا الدليل، وانت قلت في المسألة الثانية بالدليل عينه خلاف هذا الذي تقول. يبقى يسمي ايه؟ النقد، باستخدام الدليل في قول قد خالف استخدامه في خلافه بذلك. فهنا ابن تيمية يقول هذا منقوض عليه. اللي اختاروا، اختاروا ايه؟ فما تناموش بس، اختاروا ايه؟ ان هذا يقع، ان هذا الطلاق اذا حلف علي الطلاق تعملي كذا ما عملتوش وقع الطلاق، مش كده؟ فهنا هؤلاء جمهور العلماء او جماهير العلماء قالوا بالوقوع، حتى ادعى بعضهم الاجماع كما ذكرنا. هنا ليه قالوا ان هذا يقع؟ قالوا التزم شيئا فالزمناه ما التزم، لو كان كذا يكون كذا فالزمناه. هذا الذي يقول ابن تيميه، بيقول هذا منقوط، منقوط بصور كثيره. ايه الصور الكثيره دي؟ قال: بعض هذه الصور مجمع عليها، كنذر الطلاق والمعصيه والمباح. يعني لو ان انسان يقول: لله علي نذر اني اطلق اذا كان كذا، هل يلزمه الوفاء بهذا النذر ولا لا يلزمه الوفاء؟ بيقول انه لا، ما التزموش بهذا ولا ما يلزموش. طيب نذر المعصيه لله عليه انه يقتل ابنه، لله عليه انه يشرب خمرا، انه يسرق، انه كذا، هل يلزمه نذره؟ لا، ما يلزموش هذا النذر. طب ما هو التزم هذا الشيء، وانت قلت هذا سوره ايه؟ النقد. يقول لك: ننقض عليك ما اخترته، انت كيفت المساله بايه؟ التزم شرطا عند وجود شيء فألزمناه هذا الشرط الذي التزمه عند وجود هذا الشيء. بيقول: طيب ما هو التزم نذر المعصية وما ألزمناهوش، قلنا له لا، ما يلزمكش المعصية، وكفر كفارة يمين ما نخليها دي زي دي. فنقض عليهم ما قالوا بهذه الصورة اللي بيذكر أنهم أجمعوا عليه. طيب يبقى نذر الطلاق ونذر المعصية ونذر المباح أيضا، لو أن إنسان نذر فعلا مباحا زي ما يقول: لله علي أن يصلي في مسجد كذا، مسجد كذا، المساجد كلها تستوي، إلا أن يكون هذا نذر في واحد من المساجد الثلاثة، غير ذلك تستوي جميع المساجد. فيقول: وكذلك كالتزام الكفر على وجه اليمين والعياذ بالله. يعني إنسان يحلف بالله أن يكون يهوديا أو نصرانيا والعياذ بالله لو حدث كذا، هل نلزمه ان يكون يهوديا او نصرانيا؟ لا نلزمه بذلك، ولكن نقول له: صدقت مصيبه، لان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على مله غير الاسلام فهو كما قال، وان عاد فلن يرجع بخير. هو انت اللي اخترت كده خلاص. إيه هنا؟ هل معناه انه كفر وخرج من الدين ويلزمه ان يغتسل ويقول لا اله الا الله؟ لا، ولكن هذا من باب التشديد والتغليظ عليه في هذا الذي قاله، فيقول: ان عاد فلن يرجع بخير. في حديث اخر قال: ان كان صادقا فهو كما قال. لو انه فعلا يصدق في هذا الذي يقوله، وده بعيد جدا ان واحد يقول انه يكون يهوديا او نصرانيا ويقصد التزام هذه المله اذا وقع منه الشيء الفلاني، هذا بعيد. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان كان صادقا فهو كما قال. إن كان يصدق فعلا إذا حدث كذا حيبقى نصراني وحيبقى يهودي يصدق في هذا الشيء يبقى ده كفر مخرج من الملة وليس مخرج من الملة، هذا لأنه بيختار ملة غير الإسلام، هذا كفر حقيقي. لكن إذا كان يقصد التشديد يعني عايز يوري نفسه من مصيبة أنت سرقت كذا، طب لو كان سرق يبقى يهودي أو نصراني وهو معتقد تماما أنه لم يسرق هذا الشيء ولكن قال هذا الشيء من باب التغليظ، نقول لا يحل لك أن تقول هذا الشيء، لا يجوز لك أن تقول هذا الشيء، ولكنه قاله لم يلزمه بالديانة لا يهودية ولا نصرانية، لا يلزمه ذلك. نرجع هنا يقول وكالتزام الكفر على وجه اليمين مع أنه ليس له أصل يقال به إلا وبينهما فرق مؤثر في الشرع، ولا دل عليه عموم نص ولا إجماع، فرد عليهم ما قالوا إنه لا دليل على ما اخترتموه من نص ولا إجماع على ذلك، ولا نص يلحق به ولا أصل يلحق به إلا هناك فرقا بينه وهناك فرق بينه وبين هذا الأصل الذي تدعونه. طيب القول الثاني، في إيه القول الثاني؟ إحنا نتكلم في إيه؟ طلاق الثلاث يقع ثلاثا ولا لا يقع ثلاثا؟ القول الأول أنه يقع ثلاثا، لقول مين؟ جماهير الفقهاء، كما حتى إن البعض ادعى فيه الإجماع. القول الثاني وهو من حلف من حلف الطلاق على حساسه من حلف الطلاق أنا نسيت. القول الثاني أنه من حلف بالطلاق لا يقع به إلا طلاق، لا يقع به طلاق، القول الثاني لا يقع به طلاق ولا يلزمه كفارة. وهنا بيقول إذا حلف بالطلاق القول الأول أنه وحل أنه التزم شرطا، القول الثاني لا يقع شيئا، ولا هو حيختار أنه لا يقع شيئا ما يقعش طلاق، بس حيختار أنه عليه اليمين لأنه يمين وأيمن. القول الثاني الفرق بينه وبين الثالث أنه لا يلزم كفارة، يعني يقول كأنه ولا حاجة، كأنه ولا حاجة. القول الثاني إذا قال علي الطلاق في كذا أو يلزمني الطلاق في كذا ولا شيء، كأنه لغو، كأنه يمين لغو. طيب يقول هذا مذهب داود ابن علي الظاهري وطوائف من الشيعة، ويذكر ما يدل عليه عن طائفة من السلف، بل هو مأثور عن طائفة صريحا كأبي جعفر الباقر. وأصل هؤلاء أن الحلف بالطلاق والإقاع والظهار والحرام والنذر له كالحلف بالمخلوقات، يعني عايزين يقولوا إن هذا له يمين له زي ما إنسان يحلف بالمخلوق. يقول طبعا هو يمين له بعد ذلك ليس محسوبا عند هؤلاء. يقول ويفتي به في اليمين الذي يحلف بها بالتزام الطلاق طائفا من أصحاب أبي حنيفة والشافعي كالقفال وصاحب التتمة، وينقل عن أبي حنيفة أيضا. لكن في لزوم الكفارة قولان، أحدهما هذا في مذهب الإمام أحمد يلزمه الكفارة على ذلك، والقول الثاني أنه لا يلزمه، والمنصوص عن أحمد أنه يلزمه الكفارة في ذلك. يقول من جعل هذا نذرا ولم يوجب الكفارة في نذر الطلاق يفتي بأنه لا شيء عليه في ذلك، ومن قال عليه كفارة لازمه على قوله كفارة اليمين. هنا يعني كأنه القول الثاني النظر ده عبارة عن حلفان 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 ليه؟ حلفان بالله ولا بغير الله؟ بغير الله. يبقى على ذلك لا شيء، لا شيء، انه عايز يقول ان هذا حلفان بغير الله يبقى على ذلك لا شيء، بناء على ذلك مش هنلزم ولا بكفارة يمين ولا بغيره. هذا قول ورده شيخ الاسلام رحمه الله. قال والقول الثالث وهو اصح الاقوال وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار ان هذه يمين من ايمان المسلم. الفرق بين القول الثالث والثاني، القول الثاني انه ليس يمينا لأنه وديه نظرة معينة إلى أن هذا حلفان بغير الله سبحانه وتعالى، فليس يمينا من أيمان المسلمين. القول الثالث اللي بيقول ابن تيمية رحمه الله أنه أصح الأقوال بيقول أن هذا يمين من أيمان المسلمين. يمين هنا بقى النظرة، هو يمين ولا ليس يمينا، يمين ولا ليس يمينا، ده اللي عايزين نشوفه في الجواب بتاعه. هنا يقول هذا القول يدل عليه الكتاب وتدل عليه السنة ويدل عليه الاعتبار، يعني يدل عليه العقل يعني والاعتبار بغير ذلك الأدلة القياس، إن هذه يمين من أيمان المسلمين، يمين من أيمان المسلمين. شوف في قول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، قال إيه بعدها؟ قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ كان يعمل إيه؟ حرم على نفسه إما أكل العسل أو وطأ المرأة اللي هي مارية. يبقى هنا حرم على نفسه صلى الله عليه وسلم يدا يدا، فسمى الله عز وجل هذا التحريم سماه إيه؟ يمينا يمينا، وقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يبقى على ذلك هنا كأن شيخ الإسلام عايز يقول إن هذه يمين من الأيمان، كل إنسان يحرم على نفسه شيئا هذا اعتبر الله عز وجل يمينا، وقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم في النذر أنه اعتبره يمينا في لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين. وهل هو حلف؟ هل هو قال والله كذا؟ أم قال إيه؟ لله علي نذر أفعل كذا، مش كده؟ يبقى على ذلك اليمين تكون حلفا لله سبحانه تبارك وتعالى. وبالدليل اللي من القرآن أن تحريم الحلال الذي عليه أجراه مجرى اليمين، إذا أجراه مجرى اليمين وقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، دليل على أنه يكفر ولا لا يكفر؟ يبقى القول الثاني ضعيف ولا قوي؟ ضعيف. القول الثاني باليمين هو الحلفان بالله بس، وده صحيح ان من كان حليفا فليحلف بالله، ولكن في اشياء الشريعه اجرتها مجرى اليمين، زي ما الانسان يحرم على نفسه شيئا حلالا قال لنا قد فرض الله لكم تحله ايمانكم فاجراها مجرى اليمين، كذلك في امر الظهار جعل فيها التغليظ لانه حرم على نفسه امراته وقال انت علي كظهر امي، فجعلها يمينا مغلظه فيها التشديد للصيام الشهرين المتبعين على ما هو معروف. يقول لنا وهذا هو المنقول او مقتضى المنقول عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه يفتي كثير من المالكيه وغيرهم، كثير من المالكيه وغيرهم، حتى يقال ان في كثير من بلاد المغرب من يفتي بذا. طيب هنا بناء على هذا القول ان يقول علي الطلاق من تعمل كذا، علي الطلاق من تعمل كذا، علي الطلاق من تعمل كذا ثلاث مرات، يكون كم يمينا؟ هنا الخلاف برضه حكمها حكم اليمين اللي حنيجي ندرسه في كتاب الايمان، انه لو قال والله 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 من عمل كذا وعمله عليه كفاره يمين ولا عليه كفاره ثلاث ايمان؟ هنا الراجح انه عليه كفاره يمين واحده. كذلك لو ان الانسان قال والله من عمل شيء فلان وعد عليه فتره وما تعمل حاجه والله من عمل شيء فلان وبعد فتره اعمل حاجه والله من عمل، يبقى هنا حلف كم مره؟ على كم حاجه؟ على حاجه واحده. هنا الخلاف عليه ثلاث كفارات بالنظر للثلاث ايمان ولا عليه كفاره واحده لان الحلف على شيء واحد؟ يبقى هنا نفس الحكايه في مسالتنا هنا، انه حلف بطلاق علي طلاق لا افعل كذا، اعمل علي طلاق من عمل اعمل كذا، يبقى هنا كرر ثلاثا، هل يقع ثلاث ايمان هنا ولا يمين واحدا؟ هي نفس المساله الماضيه. طيب يقول فيها فيها قولان العلماء اشهرهما عنه تجزي كفاره واحده، يعني عن الامام احمد رحمه الله. يقول المعروف عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه لا فرق بين أن يحلف بالطلاق أو بالعتاق، يعني عايز يقول إن جمهور السلف على أنه لو حلف بالطلاق أو حلف بالعتاق، بالعتاق يعني يقول عبيدي أحرار لو عملت كذا، عبيدي أحرار لو عملت كذا، ومعلوم أن لفظ الطلاق من أصعب ما يكون، وكذلك لفظ العتاق، لفظ العتاق، فلو قال لعبده أنت حر أنت حر، هل فيها هزار هذه؟ ما فيش فيها هزار، ما فيش فيها هزار، يبقى تقع الحرية عليه. كذلك في أمر الطلاق، لو قال المرأة أنت طالق ما فيش هزار في ذلك والطلاق محسوب. إنما الإشكال هنا في أنه يحلف يمينا في وقت الغضب، في غضب يقول علي الطلاق أعمل كذا، أو يقول علي العتاق أفعل كذا، ولا يفعل هذا ولا يفعل ذلك. يقول أن الكثيرين من السلف على أن هذا حكمه ومجراه مجرى اليمين، أن يجعلونه مجرى اليمين. ليقول قد قال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وقال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. يبقى إجراء هذا الشيء إنه هو مش عايز الشيء ده يحصل، فبيحاول إنه يؤكده بأقصى ما يقدر عليه، فبيأكد والله كذا علي الطلاق كذا علي العتاق كذا، فهو لا يريد لا طلاقا ولا يريد عتاقا ولا يريد حنسة، وإنما يريد إنه ما يحصلش هذا الشيء، ما يحصلش. فإذا قيدنا بأنه يريد ألا يحدث هذا الشيء، فإذا كان مريدا لحدوثه هل هنقول له ما وقعش؟ اذا كان مريدا، يعني لو قال لزوجته اما تطلع الشمس بكره انت طالق، هل نتخيل انه الان مش عايز الشمس تطلع عشان ما تطلقش؟ ما الشمس هتطلع كل يوم، يبقى هذا نقول هذا طلاق معلق، هو بيعلق الطلاق على هذا. ثاني بيقول انت الان طالق، لا عايز ياخر شويه لغايه ما تطلع الشمس، انت طالق الساعه 6، جت الساعه 6 بقى طالق هذه المراه. يبقى هنا هو يريد الطلاق ولكن بيأخره الى وقت، يبقى كان فرق بين الطلاق المعلق ويريد الطلاق وبين الحلف الطلاق. الحلف هو لا يريد الطلاق، لا يريد الطلاق، عايز يقوي كلامه بشيء، والله ما انت طالعه، خايفه لا تطلع، طب تكوني طالعه لو طلعتي. يبقى الان هو لا يريد الطلاق، انما يريد ان يخيف المراه، بخلاف انسان يريد الطلاق. اللي يريد الطلاق يقول انا عايز طلاق اصلا، عايز اطلقها، وقلت لها لما لو طلعت تكون طالق، هي طلعت خلاص تبقى طالق. هنا طالما انه مريد للتطليق وقت ما يقول هذا الشيء، يبقى يقع الطلاق بحدوث الشيء الذي التزمه، لكن لا يريد التطليق ويريد ان يمنع، يبقى فرق بين ما الذي يريده؟ يريد المنع من عمل كذا، يبقى هذا نجريه مجرى اليمين، لا هو يريد التطليق اذا حصل كذا، يبقى يقع الطلاق بحدوث هذا الشر. يقول: واليمين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نوعان، نوع محترم منعقد مكفر كالحلف بالله. يبقى نوع له حرمته، يعني نوع له حرمته يبقى عليه كفارة اليمين، ونوع غير محترم ولا منعقد ولا مكفر، يعني عايز يقول ان شيء ملوش الحرمه بتاعت اليمين الاول. قال: وهو الحلف بالمخلوقات، الحلف بالمخلوقات. يقول يعني من يقول ذلك: فان كانت هذه اليمين من ايمان المسلمين ففيها الكفار وهي من النوع الاول، وان لم تكن من ايمان المسلمين فهو من النوع الثاني. كانه عايز يقول لنا ان القول منحصر الان، اما هذه من ايمان المسلمين اما ليست من ايمان المسلمين. كون ربنا يقول قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم في تحريم الحلال على النبي صلى الله عليه وسلم دليل أنها من أيمان المسلمين، فهي مكفرة، فهي مكفرة. يقول: الصيغ الثلاثة في التطليق، إما صيغة التنديز يقول للمرأة أنت طالق، أو صيغة قسم يقول الطلاق يلزمني أو علي الطلاق افعل كذا أو لا تفعل كذا، أو صيغة تعليق، صيغة تعليق. وهنا تلق صيغ في ذلك، إما أنه ينجز أنت طالق، أو يعلق إذا عملت كذا تكونين طالقا، وهو يقصد الطلاق في ذلك، أو صيغة قسم إنه مش عايزها تعمل هذا الشيء ومش عايز يطلق، فبيحلف عليها الطلاق حتى لا تفعل هذا الشيء، فإذا فعلته فإذا لم ينوي ذلك الطلاق لم يقع طلاق. المسألة الثانية يقول: وهو قوله لها أنت طالق وهي حائض. يبقى خلاص المسألة الأولى، إذا قال للمرأة إذا فعلت كذا فأنت طالق، إما أن يقصد بها الطلاق أو لا يقصد بها الطلاق. إن كان لا يقصد الطلاق فعليه كفارة يمين، لأنها جرت مجرى اليمين، كأنه يريد المنع من كذا أو الحض على كذا، يبقى عليه كفارة يمين في الحنس في ذلك، أو أنه يريد إيقاع الطلاق يبقى يقع الطلاق بهذا الشيء. المسألة الثانية وهو قوله لها أنت طالق وهي حائض، تكون مبنية على أصولين، أحدهما أن الطلاق في الحيض محرم بالكتاب والسنة والإجماع، محرم بالكتاب والسنة والإجماع، فإنه لا يعلم في تحريم النزاع وهو طلاق بدعة. يبقى عايز يقول لنا إن الطلاق في الحيض حرام. الآية بتقول لنا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، لعدتهن، طلق لكذا، كأن هنا اللام المقصود بها الاستقبال، فطلقوهن مستقبلات عدتهن، طلق لتستقبل المرأة عدتها. يبقى على ذلك هنا تستقبل العدة بإيه؟ بأن تحيض، حيضة الثانية الثالثة، يبقى هنا طلق في غير الحيضة، يبقى طلقها وهي طاهر، ونص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. يبقى على ذلك إذا طلق لغير ما ذكر الله عز وجل وغير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يكون طلاقا بدعيا. ودي المسألة الأولى اللي بيقول لنا مبني على أصلين، الأصل الأول أن الطلاق في الحيض محرم بالكتاب والسنة والإجماع على ذلك. أما جمع الطلقات الثلاث ف ففيها قولان يطلقها ثلاث تطليقات في مرة واحدة. يقول أحدهما محرم عند أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، قال وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في الرواية أو في إحدى الروايتين عنه. قال الإمام أحمد تدبرت القرآن فإذا كل طلاق فيه فهو الطلاق الرجعي. هذا الإمام أحمد يقول إنه تدبر في كتاب الله عز وجل فإذا كل طلاق يذكر الله عز وجل هو الطلاق الرجعي، غير قوله سبحانه فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، للطلقة للمرة الثالثة بعد مرتين قبله. قال على هذا القول فهل له أن يطلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة بأن يفرق الطلاق على ثلاثة أطهار فيطلقها في كل طهر طلقة؟ طب هو إيه الحاجة لذلك؟ إيه الحاجة لذلك؟ يعني يقول على هذا القول إن الطلاق جمع الطلاق في مراحل حرام، طيب هل ممكن يفرقه بس هي طالق الآن واستنى عدت حيضة وراح الطهر اللي بعده لها أنت طالق؟ إذا دي طلقة تانية ما كانش راجعها واستنى حيضة تعدي والحيضة اللي بعد الطلق الطهر اللي بعده قال أنت طالق، بقى ثلاث تطليقات طلاق يعقب التطليق يعقب التطليق، هل يجوز له ذلك؟ أيضا على خلاف بين العلماء في ذلك، والراجح أنه ليس له أن يفعل ذلك، ليس له أن يفعل ذلك، الطلاق يعقبه يا إما يرجع المرأة إما يتركها لغاية ما ينتهي الأقراء بتاعتها وتكون بانت منه بذلك. فما الداعي لأن يطلق في كل طهر تطليقة ويتبع الثلاث من غير فائدة له؟ لذلك يقول فيه قولان للسلف، أحدهما أو أحد القولين له ذلك وهو قول طائفة من السلف ومذهب أبي حنيفة، له ذلك له إيه؟ إنه يطلق في كل طهر مرة من غير ما يراجع، من غير ما يراجع، وبناء على ذلك يبقى ده الطلقة الثانية ويبقى دي الطلقة الثالثة اللي بعدها، هل دي تعتبر مرة ومرة ولا لا تعتبر؟ يبقى دخل تحت قولي الطلاق مرتين، يبقى هذه مرة وهذه مرة وطلق التالتة يبقى خلاص بانت منه هذه المرة. الرواية الثانية في مذهب أحمد أيضا ليس له ذلك، يعني يحرم عليه ذلك، انت طلق طلقة واحدة ايه المعنى ان تطلق تاني قبل ما تراجع المرأة؟ قال وهو قول اكثر السلف وهو مذهب مالك واصح روايتين عن احمد التي اختارها اكثر اصحابه كأبي بكر عبد العزيز والقاضي ابي يعني. والقول الثاني هو كان بيتكلم عن جمع الطلاق الثلاث، هل له ان يجمع ولا ليس له ان يجمع؟ فذكر القول الاول انه ممنوع، طيب ممنوع يجمع الثلاث، هل له ان يفرق هذه الثلاثة في الثلاث اطهار طهر ولا طهر ولا طهر، كل طهر طلقة واحدة؟ فيه ايضا قولان فيه، القول الارجح اللي بيختاره انه ليس له ان يصنع ذلك. طيب القول الثاني من القولين اللي في الاول ان جمع الثلاث ليس محرما، يبقى ان جمع الثلاث حرام وهذا الصواب، ان قول ثاني ليس حرام بل هو ترك للافضل وهو مذهب الشافعي ويعني فبناء على هذا انه اذا طلق المرأة ثلاثا بلفظ واحد طلق جمع الثلاث التطليقات على قول هذا اختيار الشافعي انه ليس حرام، ليس حرام. ايه حدثه في ذلك؟ ربنا يقول الطلاق مرتين، الطلاق مرتين، كأن يقول اذا هنا مرتين كأن الطلاق في ثلاث تطليقات، مرتين في مرة واحدة يقوله كأن يقول ذلك، فإذا جاز له أن يقول مرتين فلتكن الثالثة معه، ودي حجة أو قريب من حجة الإمام البخاري في ذلك، على أن طلاق الثلاث لا يحرم، طلاق الثلاث لا يحرم، فيقول إن ربنا قال الطلاق مرتين فإمساك المعروف، طلاق مرتين كأنه يقول أنت طالق أنت طالق، فيعتبر هذه مرة وهذه مرة، يقول طالما إنه جاز مرتين على هذه الصورة فليجوز أكثر من ذلك، ثلاث مرات في ذلك. هنا ابن تيمية يقول استدل الأكثرون بأن القرآن يدل على أن الله لم يبح إلا الطلاق الرجعي وإلا الطلاق للعدة، يعني يطلق لتستقبل المرأة العدة، فإذا طلق طلاقا رجعيا يعني مستقبلا، لعل الله يحدث بعد ذلك أمر إنك تراجع هذه المرأة. قال في قوله سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة. وقال سبحانه: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. أي الأمر نحن يحدثه إن رجل يرجع للمرأة إن هذا طلق رجعي، فإذا استعجل وطلق في الثلاث طلقات أي الأمر رح يحدث بعد ذلك؟ خلاص بانت منه هذه المرأة، كان الطلاق الذي أراده الله عز وجل أن يكون تطليقا يعقبه أن يستشير الإنسان أن يراجع نفسه في الأمر لعله يراجع المرأة. هذا قول لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. وقول فطلقهن لعدتهن، فمتى طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة؟ يقول: بنت على العدة ولم تستأنفها باتفاق جماهير المسلمين، وإن كان فيه خلاف شاذ عن خلاف وابن حزم فقد بينا فساده في موضع آخر. هنا عايز يعني يقول فرضنا إن طلق تطليق، هتستقبل العدة بتاعتها كم حيضة؟ ثلاث حيضة. طيب هم رجعوش واستنى في طهر الذي بعد ذلك وراح مطلقها التطليقة الثانية، هل هتستأنف عدة من الآن يعني تبدأ عدة جديدة ولا هتكمل عدة اللي فاتت؟ يقول إن جماهير العلماء على ذلك، وإن كان فيه خلاف شاذ عن خلاف واختاره ابن حزم إن تبدأ عدة جديدة الآن. يقول عدة من إيه؟ وما طلقهاش أصلا، ولكنه بيكمل التطليقات التي له، والخلاف هل يقع هذا الطلاق ولا لا يقع؟ فجماهير العلماء على أنه يقع، والعدة هي هي العد لأنه لم يراجعها أصلا. أنت تبدأ عدة جديدة لو أنه راجع طلق ثم راجع حتى ولو لم يمسها الآن راح مطلق تاني تستأنف عدة جديدة، لكنه لم يراجع هي العدة الماضية يكمل عليها. ذكر الكلام وقال: علم أن جمع الثلاث ليس بمشروع، فدلائل تحريم الثلاث قوية كثيرة قوية من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار كما هو مبسوط في موضعه. وسبب ذلك أن الأصل في الطلاق الحظر، نشوف هنا بيدينا أصلا من الأصول، كأن الأصل في المعاشرة بين الرجل والمرأة الأصل في الفروج الإيه؟ المنع والحظر لغاية ما يستبيح ذلك بكلمة الله سبحانه بأمانة الله. مش النبي صلى الله عليه وسلم كده؟ فإنكم استحللتم قولهن بأمانة الله. يبقى هنا الأصل الحرمة لغاية ما يستبيح بكلمة الله وبأمانة الله. وكذلك يقول الأصل في الطلاق الحظر، إنك محظور من الطلاق ما تطلقش. الزواج بتتزوج عقدا أبديا، لذلك لم يجوز الزواج الموقوت، زواج موقتا اللي هنسميه زواج ايه؟ المتعة، انه يكون موقوتا مقتل حرام. يبقى كأن الاصل تزوج ابدا، اذا بدأ شيء بعد ذلك خلق. فهنا يقول الاصل الحظر، وانما اباحه الله عز وجل على هذه الكيفية التي ذكرها الطلاق مرتين. قال: وثبت في الصحيح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ابليس ينصب عرشه على البحر ويبعث سرايا فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة، فيأتيه الشيطان فيقول: ما زلت به حتى فعل كذا، حتى يأتيه الشيطان فيقول: ما زلت به حتى فرقت بينها وبين امرأته، فيبنيه منه ويقول: أنت أنت. ويلتزم إن يكون الشيطان يحب الطلاق، معناه أن هذا مغيض إلى الله عز وجل على هذه الصورة، والطلاق من غير فائدة ومن غير سبب. قال: وقد قال الله تعالى في دم السحر: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يعني الطلاق حاجة حلوة ولا حاجة غير كويسة؟ حاجة غير طيبة، حاجة بغيضة. الطلاق شيء بغيض، وإن كان الحديث اللي فيه أبغض الحلال إلى الله الطلاق لم يصح، إنما مش عايزين هذا الحديث لازم يصح عندنا هذه الآية: يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، مش كده؟ والحديث اللي فيه الشيطان يحب هذا الشيء أزل شيء. يبقى الشيخ ابن تيمية رحمه الله يذكر لنا أن الأصل في الطلاق الحظر ولا الإباحة؟ الحظر. الحظر. يبقى الآية تذكر لنا أنه يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن الشيطان يفرح بذلك ويلتزم من فرق بين المرء وزوجه. أيضا جاء في الحديث إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. وحديث أي امرأة سأل زوجها طلقا غير بأس فحرم عليها رائحة الجنة. بعدما ذكر هذه الأدلة بيقول ولهذا لم يبح إلا ثلاث مرات، لم يبح طالما أنه أصله الحظر ربنا أباحه إن لك ثلاث مرات. عملت أكثر من كده قد تعاقب بأنه لا تحل لك المرأة بعد التطليقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. قال وحرمت عليه المرأة بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، وإذا كان إنما أبيح للحاجة فالحاجة تندفع بواحدة. وده خلوص من شيء إلى شيء لغاية ما يوصل للشيء اللي هو عايزه يقوله في النهاية رحمة الله عليه، عايز يوصل في النهاية لأنه لا يجوز لك أن تطلق أكثر من تطليقة واحدة في المرة الواحدة، هي طلقة واحدة. وصلناها إزاي؟ وصل بأن الطلاق الأصل الحظر، الأصل الحظر. أبيح لك الطلاق لحاجة من الحوائج، أبيح يبقى على ذلك هذه الإباحة اللي كان الأصل فيها الحظر تقول تحدث بواحدة. إيه المعنى تعملها ثلاث مرات؟ طالما أنها تحدث هذه الحاجة التي تريدها بتطليقة واحدة ليس لك أن توقع الثلاث مرة واحدة. قال ولهذا لم يبح له إلا ثلاث مرات، وحرمت عليه المرأة بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. وإذا كان إنما أبيح له للحاجة فالحاجة تندفع واحدة تطليقة واحدة، فما زاد على ذلك فهو باق على الحظر. طيب يقول الأصل الثاني أن الطلاق المحرم الذي يسمى طلاق البدعة إذا أوقعه الإنسان هل يقع أم لا؟ الطلاق المحرم، إيه طلاق المحرم؟ هيبقى طلاق الثلاث في مرة واحدة على خلاف، ثاني طلاق في الحيض ومثله في النفاس، الثالث الطلاق في طهر جامع فيه الطلاق محرم. الأكثرون يقولون بوقوعه مع القول بتحريم، يعني هو حرام بس واقع محسوب وواقع. وقال آخرون لا يقع، مثل طاووس وعكرمة وخلاس ابن عمرو ومحمد بن إسحاق وحداد ابن عطاء وطائفة من أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد، يعني إلا قالوا أن الطلاق البدعي لا يقع، لكن كما ذكر هنا أن الجماهير على أنه واقع. يقول لكن ابن حزم من الظاهرية لا يقول بتحريم جمع الثلاث فلهذا يوقعها، يعني بيقول طلاق الثلاث مرة واحدة حرام بناء عليه أنه يوقع هذا الطلاق. وجمهور العلماء على تحريمها وأنه لا يقع إلا واحدة. وابن عمر روي عنه من وجهين أنه لا يقع، يعني الطلاق البدعي، وروي عنه من وجوه أخرى أشهر وأثبت أنه يقع، أنه يقع. يعني عايز يقول ابن عمر مروي عنه أنه لا يقع طلاق البدعي، ومروي عنه أنه طلاق محسوب وواقع. يقول أما جمع الثلاث فأقوال الصحابة فيها كثيرة مشهورة. يبقى الطلاق في الحيض عايز يقول لنا ابن عمر صاحب الوقعة مروي عنه من وجهين أن هذا الطلاق واقع، إن غير واقع، ومن وجوه كثيرة أنه واقع. طبعا إذا قلنا هو واحد ومروا عنه من وجهين أنه طلاق ليس واقع، من وجوه كثيرة أنه واقع، فليكن من الوجوه الكثيرة أولى من الوجهين، وخاصة إذا كان الوجهين يحتملان التأويل. أما جمع الثلاث فأقوال الصحابة فيها كثيرة مشهورة، يعني إذا جمع الثلاث في لفظة واحدة. روي الوقوع عن عمر وعثمان وعلي، روي الوقوع ثلاثا يعني أن طلاق الثلاثة يقع ثلاثا، وروي عدم الوقوع يعني ثلاثا وإنما يقع واحدة فقط عن أبي بكر وعن عمر صدرا من خلافته، عشان محدش يظن روي عدم الوقوع بمعنى ما وقعش خالص، لا، هؤلاء قالوا يقع واحدة معتبرين بالحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وده الأثر في صحيح مسلم عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحد، طلاق الثلاث كان واحدة. فقال عمر رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا أمرا كان لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم. يبقى كون يعتبر طلاق الثلاث ثلاثا كان في عهد مين؟ في عهد عمر رضي الله عنهما، في عهد عمر بعد سنتين من خلافة عمر. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان طلاق الثلاث يقع واحدة، في عهد أبي بكر كان عهده سنتين وشوية يقع واحدة، في سنتين من خلافة عمر كان يقع واحدة، وبعد ذلك اجتهد عمر رضي الله عنه لما لقى الناس أكثر في الوقوع فيه فقال إن الناس قد استعجلوا أمرا كان لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر رضي الله عنه. بناء على ذلك أفتى ابن عباس بقول عمر رضي الله عنه، عمر اجتهد ووافقه الصحابة على ذلك كنوع من التعزير كنوع من التأديب، ففتوى ابن عباس كنوع من الالتزام بالتأديب الذي اختار عمر وليس مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس نسخا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما الحديث باقي على أنه يجوز العمل به بل هو الأولى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يجتهد الحاكم ويلزم الناس بنوع من التعزير فيجوز التعزير، لكن لم يلغى الأصل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا القدر وأيجي بعد ذلك الحديث اللي جاء حديث لوكان في هذه المسألة أنه كان طلاقا واحدة، كنا لو ذكرناه يبقى أولى برضو نختم بهذا الموضوع. في عند مسلم أحمد بإسناد جيد عن ابن عباس قال طلق لوكان ابن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثة في مجلس واحد، وده نص في هذه المسألة اللي نتكلم فيها، فحزن عليها رجل طلاق انت طالق ثلاثة في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها كيف طلقتها، قال طلقتها ثلاثة، قال في مجلس واحد، من يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم، قال فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت، فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت. هذا يؤيد حديث ابن عباس وما يؤيدوش، يبقى هنا قال فراجعها، يبقى هنا دليل من قال إنه إذا طلق ثلاثة في مجلس واحد وقع واحدة يدل عليه حديث ابن عباس وحديث ركان أيضا رواه ابن عباس عنه، هذا في سنن أبي داود وفي مسلم الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني أو حسنه بطريق آخر له. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.